إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 108 تحت عنوان من منهج الخوارج. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 29 من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق 23 من الشهر العاشر 1995 ميلادي.
شيخنا، سؤال يمكن يخص الوضع في الجزائر.
سؤال
يمكن يخص الوضع في الجزائر، قصيدة الجزائر في هذه الفترة الأخيرة شيخ، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاستخدام المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس، أكثرهم من الأبرياء وفيهم النساء وأطفال ومن تعلمه، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينددون عن سكوت أهل العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير إسلامية طبعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسأله، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود أشرطة منتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بنية برأيكم ورأي من تنقلون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. يسمح ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا مما
يحدث؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت بأنهم يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر لمن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المرتدون هو أمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل بما نذكر وذكرى أنباء المؤمنين بقول أهل العلم ما غني على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي وكبنا على غير الطهارة مثلا فهو ليس بصلاة. لماذا؟ لأنها لم تكن على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء لم يكن على فاسد أو فاسد. الأمثلة في الشريعة من أهل القديم شيء كثير كثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم أما الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما. إذا فرضنا هذه القضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومون من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة بجماعة التكفير لغوا لا معنى لأن لنا في ذلك التفصيل المعلوم. نقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر ورق من حياته قال له لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينه. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون لدعوة نبيهم كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ومن جاء العهد المدني ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي. فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به وبخاصة بالآية السابقة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان وأنا أهتمل على فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعرضون الحكام هنالك جماعة مثلا
الجبل
بن قاب وهم في جماعة تكفير. نعم لكن أليس أنه على طب الجبل
يعني
جسم متشدد إذا أنا أنا أعرف أن أستوفق من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبولها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. طبعا لو قبل على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا إسلامها ومحاربتها بالحاكم الكافر من زعمهم، طبعا هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما إذا كانت هناك طائفة أخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلونه لأجله سيقع الخلاف بينهم؟ الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان، في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت فعلا في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، ما كادوا يقضون على الشيوعية وهي الأحزاب كانت قائمة ويوجد بينها اتفاق، وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فإذن كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خصبة، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل بكلمتين مختصرتين أنه لابد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمون أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية لسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نصبح ملايين مملينة من المسلمين قد تمنوا الإسلام مصفا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربيه أنفسهم، ثم بتربيه من يلوذ بهم، ثم يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نجيب لأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم 5 أحزاب. والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال الصوفية مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. إذن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينفصلوا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللغتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام لما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوانه أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الولاة المسلمين الأولين أن يتعودوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم زعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين دوسوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل، قال لهذه امرأة قتيلة، قالت ما كان، قال عليه السلام: ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبقت الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن حكم آخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن بأن هؤلاء حينما يفخصون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشواياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، فما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار.